السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم وصحبه وآله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان الأفاضل، لم نزل بحمد الله عز وجل توفيقه نتكلم عن أحكام الصيام الهامة التي يحتاج إليها المسلمون والمسلمات كثيرا في شهر رمضان المبارك. وبينا أول المباحث هو أهل الأعذار الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان. هناك بعض الصائمين يباح لهم أن يفطروا في نهار رمضان، الله عز وجل أعذرهم في ذلك سبحانه وتعالى، وهذا يدل على محاسن شرع الله عز وجل، وعلى أن هذا القرآن الكريم أو الأحكام الشرعية إنما أراد الله بها سبحانه وتعالى عبادته، وكذلك تيسير على المسلمين وتخفيف عليهم بأهل الأعذار من أهل الصيام. بينا في الدرس الماضي حكم الحائض والنفساء، وكذلك أيضا الحامل والمرضع ومن أبيح لهم. واليوم إن شاء الله سوف نأخذ جانبا آخر من جوانب فقهية، وهو المريض إذا مرض في نهار رمضان فالله أباح له عز وجل أن يفطر، ولم يشق عليه عز وجل أن يصومه، لأن الإسلام راعى بحمد الله عز وجل هذا المريض. المرض هو السقم، وهو نقيض الصحة والعافية. قد يكون هذا المرض في البدن في الجسم، وقد يكون هذا المرض أيضا في الشهوات والشبهات، فهذه أمراض خبيثة، سواء كانت في الشبهات والشهوات. أما المرض العضوي فهو مرض البدن، عندما يلم بالإنسان مرض يقعده عن أداء الواجبات، وهو كما قلنا رجل مريض أصبح يعني تعبان وعاجز عن أداء الواجبات، وهو فساد في المزاج وسوء الصحة. مبحثنا هو إن شاء الله عز وجل هو أن الله سبحانه وتعالى قد أرخص لهذا المرض أو المريض أن يفطر. المرض هو نوعان: مرض يرجى بروه وشفاؤه بإذنه سبحانه وتعالى، كون هذا المريض ممن يرجى، مرض ألم به يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين، لكن إن شاء الله تعالى ليس هذا المرض هو مرض مزمن أو مرض على طول عمره. النوع الأول مرض يرجى برؤه وشفاؤه بإذنه سبحانه وتعالى، فالله رخص له عز وجل، وهو المقصود: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كما قال جل وعلا في سورة البقرة 185، قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إنسان شهد رمضان سليم مقيم، ثم قال عز وجل بعد الآية هذه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمرض هذا بنص القرآن العظيم أنه يباح له الفطر، لكن المرض هذا هو على حالات. مرض لا يشق على المسلم أن يصوم، مرض خفيف لا يشق عليه ولا يؤذيه ولا يتفاقم ولا تفاقم ولا يستفحل هذا المرض أن يشتد عليه، ولكنه مرض خفيف، هذا لا يباح له أن يفطر. النوع الثاني يشق عليه الصوم ولا يضره إن صام فيفطر، الأفضل يكره له الصيام. النوع الأول لا يجوز أن يصوم، المرض خفيف، مرض يعني زكام وبعض الأمراض الخفيفة اليسيرة يتحملها المسلم، لكن في مرض أشد من هذا وأشق من هذا وهو يفطر هذا المسلم، يكره له الصوم مع المشقة، لأنه خرج من رخصة الله سبحانه وتعالى، وممكن أن يزداد هذا المرض يتفاقم، وبالتالي يكون مدعاة لتعذيب نفسه، لقول النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. حديث صحيح عند أحمد بن حبان بن خزيمة: إن الله عز وجل يحب، فصفة الحب له سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن يأتي العبد رخص الله سبحانه وتعالى التي أرخصها هو عز وجل لعباده، منها المريض الذي يتفاقم عليه المرض، كما أنه عز وجل كما يكره أن تؤتى معصيته أحمد، كذلك ابن حبان. فالحديث هذا يدل دلالة واضحة على أنه كما قال ابن حزم أبو محمد رحمه الله الإمام الظاهري الأندلسي في كتاب مراتب الإجماع، واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه، هذا حق يجزئه هذا الشيء، واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر. اتفق العلماء إذا كان مسلم صام لكن يتحامل ويتحمل ولا بأس بذلك فيصوم إن شاء الله، هذا يكفيه يجزيه هذا الصوم، لكن اتفقوا على أن إذا المرض يؤذيه يشتد عليه يتضاعف مرضه فله أن يفطر وليس عليه حرج ويقضي فيما بعد. الحالة الثالثة أن الصوم يضره تماما فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، يحرم عليه أن يصوم لله عز وجل، لأن هذا المرض مرض ظاهر، مرض قوي، يحتاج إلى شرب وإلى أكل وإلى دواء وإلى علاج وإلى راحة، لأن الصوم فيه نوع من مشقة ونوع من جهاد ونوع من صبر طبعا، وفيه جوع وعطش، فالمريض قطعا يحتاج إلى سوائل، إلى سوائل وإلى طعام يطعم نفسه. وهذا نقول لا يجوز للمسلم إذا في الحالة الثالثة أن يصوم، إذا كان مريض يتفاقم المرض هذا غلو وهذا تنطع، هذا تكلف. حديث يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نهينا عن التكلف كما قال الصحابي براء بن عازب وبعض السلف الصحابة، نهينا عن التكلف، أن يتكلف المسلم بمرض أن يصوم، هذا ما يجوز له. إذا كان مريض حتى في السفر يأتي إن شاء الله عز وجل، مريض في السفر ما يتحمل، لابد أن يفطر في سفر يتحمل، لا بأس بذلك. أما هنا مريض قال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذا ألقى بيد التهلكة، وإن كانت الآية نزلت في الجهاد في الأنصار كما قال أبو الأنصاري، هذا مبحث ليس هو مجال تفصيلي كما عند الإمام أحمد والسنن، لا، لكن هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك أيضا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هنا قتل النفس، ونهانا ربنا عز وجل بأننا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما جل وعلا. فقتل النفس هو أنك مريض قطعا وجزما وحتما تحتاج إلى طعام، لكن لا أبغى أصوم. إذا أنت مت مت وأنت عاص لله عز وجل، لنعلم إذا أنت مت في الحالة هذه أنت تموت على غير طاعة لله عز وجل. أولئك هم العصاة، بنص كلام النبي أنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم عن الذي في سفر أفطر بالسفر صاموا ولم يفطروا، قال أولئك هم العصاة، مسلم صايم محتسب لكن عاصي بحكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث يقول لما زار سلمان الفارسي أبا الدرداء وجد زوجته أم الدرداء مبتذلة مبتذلة، يعني تارك لبس أي لبس من زينة ونحو ذلك، مبتذلة زاهدة، ووجد أبا الدرداء صائما وهو زاره ضيفه، ثم أكل سلمان وقال كل أبا الدرداء، قال نصام نصام يا سلمان، ولكن سلمان أفطره أفطر بالدرداء ثم أكل. وقام بالليل أبو الدرداء، قام بالليل سلمان أجلسه 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 حتى قام بالليل صلاة طبعا دون قصد ودون مدعاة نأخذ حذرنا، ودون منادات ودون تناد لها، عندنا قيام الليل في الليلة الفلانية، هذه بدعة ما تجوز المنادات والاستدعاء لقيام الليل، لكن اتفق أنك زرت أخاك في الله وقام هو، لا بأس أن تدني منه وتصلي معه كما صلى ابن عباس حذاء النبي صلى الله عليه وسلم لما زار ميمونة زوجته وبات عندها. ميمونة ايش تغرب لابن عباس؟ خالته خالته ابن عباس، فقال ميمونة خالتي اذا قام عليه الصلاة والسلام قام فاقعديني، فقام عليه الصلاة والسلام يصلي الليل صلى الله عليه وسلم، فايقظت ميمونة ابن عباس فصلى حذاء النبي لكن عن شماله عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما شأني أن أجعلك حذائي فتخنس، طبعا غلط على الشمال، تتصلي صلاة بمفردك، جاء واحد لشمالك مو صحيح، خلي يكون عن يمينك. ابن عباس أتى شمال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما شأني أن أجعلك حذائي عن يمينه فتخنس، وأتاه وصلى عند النبي في حذائه طبعا هاي فائدة ثانية، حذائه القدم بالقدم، مو أن يكون اللي صلي الإمام يتقدم على المأموم بشبر أو فتر أو كذا أصبع، لا، القدم بالقدم تم، حذائي دليل قوي أخوان أفاضل على سنيتي، من صلى عند الإمام اثنين هما اثنان أن يكون بجانبه تماما، إذا تأخر أن تقدمه، أن تقدمه حتى يعرف سنة الرسول في ذلك صلى الله عليه وسلم. فصلى ابن عباس وصلى سلمان مع أبي الدرداء في قيام الليل، وقال سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يا أبا الدرداء، طبعا الحديث هنا الشاهد منه ولأهلك عليك حقا، يعني أهلك عليك حقا، يعني عطهم حقا من يعني الأنس معهم والمزاح معهم والمعافسة، وردت بالحديث أن نعافس نساءنا، يعني أن نمزح مع النساء، نسميها بالكويت يعني نتقشمر مع النساء. لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وهنا الحديث يقول ولنفسك عليك حقا، نفسك هذه عليك حقا، يعني بمعنى أنك أنت لا تهلك نفسك أو تؤذيها، ولكن ارفق بنفسك شيئا قليلا. فأتيا النبي اثنين اللهم ارض عنهما، أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أن سلمان زوجته مبتذلة، قال ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت أخوك سلمان بت الدنيا، لا يريد من الدنيا شيئا، وأنت من الدنيا، يعني هذا الحديث معناها أنك أنت من متاع الدنيا، فالمرأة تتجمل وتتبعل لزوجها، حسن التباعل كما قال العلماء، حسن التباعل للزوج هذا من تمام القوامة والعشرة الزوجية الطيبة، أن المرأة تتجمل لزوجها وتحسن زينتها وريحتها أمام يعني حبيبها، أمام زوجها، أمام يعني أغلى الناس عندها من الأحياء، وهكذا. فذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال صدق سلمان. عويمر أبو الدرداء، شو اسمه عويمر بن عامر، قال عويمر سلمان أفقه منك، الله أكبر، عويمر أنت الزاهد، سلمان الفارسي العربي المسلم أفقه منك. وفي رواية صدق سلمان، اللهم ارض عنه وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق سلمان في هذه الناحية. من حق النفس على المسلم أن لا يضرها، يجعلها في مشقة، وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، كما قلنا الحديث هذا بالأمس أحمد بن ماجه وغيره وعند غيرهما. فالصائم الحكم الثالث هو الأفاضل، إذا شق عليه أن يصوم في نهار رمضان وجب عليه الفطر، لأن المشقة هنا ظاهرة. لكن هنا مسألة فقهية متفرعة، وهي أن الصائم إذا برئ من الصوم، يعني كان صائما بعد الصبح والظهر، حس بالظهر بالنشاط، هل يأكل أن يمسك؟ شيخ ابن تيمية وبعض أئمة الإسلام كالحنفية والمالكية والحنابلة قالوا يمسك عن الصيام، يمسك عن الإفطار، يعني يكون صائم. هذا رأيهم، لأن هذا يجب على القضاء. قال شيخ سامي يقول في شرح العمدة رحمه الله: فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم، مثل الحامل تطهر، الحائض تطهر، والمسافر يقدم، والمريض يصح، فإن القضاء يجب عليهم رواية واحدة لوجود الفطر في بعض اليوم، وينبغي عليهم الإمساك بقية اليوم. ما في دليل على الإمساك. شيخ سامي تيمي يقول رحمه الله: وينبغي، يعني كلام دقيق له رحمه الله، ما قال يجب. إذن يجب معناه أنهم آثمون. إذا الحائض طهرت الساعة 4 2 ما تأكل، ما تشرب ماي، معناه من ساعتين إلى ساعات قاعد تأكل وهي فاطرة. والمسافر إذا قدم من سفر وصل الكويت عن طريق الطيارة أو عن طريق البر أو البحر الساعة 1 ما يأكل، يأكل الحقيقة، الحق أنه يأكل وليس به حرج. والمريض إذا الله شفاه سبحانه وتعالى بالساعة 4 حس ما شاء الله بنشاط وقوة يأكل، لكن لا يأكل أمام الناس. يمكن شيخ سامي تيمية بعض العلماء قالوا يأكل أمام الناس مراعاة لشعور الصائمين، هذا جميل. لكن الحنابلة كما قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: الحائض إذا طهرت أو نفساء أو قدم مسافر أو أقام مفطر أو برئ من مرض مفطر لزمهم الإمساك على الأصح. أنا أقول لم يلزم الإمساك على الأصح، صعوبة، وما في دليل أيضا على أننا نلزمهم الإمساك، ما في دليل من الكتاب والسنة. والإمساك أخوان الأفاضل هذا يعني حكم شرعي، حكم شرعي لازمه، يعني لا بد عليهم من الإمساك، هذا حكم شرعي يحتاج إلى نص. فالصحيح إن شاء الله الذي أميل وأرجحه هو أنه لا يلزمهم الإمساك على الصحيح من كلام العلماء، ورأي شيخنا بن باز رحمه رحمة واسعة أنه يفتي به، أي الإمساك، يفتي بالإمساك. وكثير من العلماء الكبار في المملكة السعودية قالوا يعني بالإمساك، والصحيح هو أنا أقول إن شاء الله ما في بأس في هذا. بالنسبة إلى المريض الذي يعني العاجز عن الصيام تماما، لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، ككبير السن بلغ من الكبر عتية، وبإخبار الطبيب المسلم الحاذق الصالح أن هذا الصيام لا يستطيع أن يقوم به هذا العاجز، لا يستطيع، كبير السن أو في مرض، مرض بالفعل من أنواع المرض اللي إن شاء الله إذا كان عندنا وقت نطرحها إن شاء الله عز وجل، وهو مرض يعني خاصة في يعني الكلى مثلا، نسألها ولكم العافية والسلامة، غسيل الكلى. أصح أقوال العلماء أن هذا يفطر، ومرض بالفعل شق عليه لكن هذا مستمر معه، كان يحتاج إلى حبوب باليوم كما قلنا، يعني باليوم يأخذ كل 4 ساعات حبة، 6 ساعات حبتين، هذا يفطر، لأن الصوم في حقه شاق. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها، سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا، هنا استثناء، وسعها، ما عندها من وسع. فالله سبحانه رحيم بعباده. قال العلامة الحافظ ابن المنذر رحمه الله أبو بكر المنذر: وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا، كبير في السن عاجز له أن يفطر في نهار رمضان، يطعم عن كل يوم مسكين. ابن عباس يقول اللهم ارضى عنهما صحاب رسول صلى الله عليه وسلم: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قال البخاري رحمه الله تعالى: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك الأنصاري بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكين خبزا ولحما وأفطرا. ويخير العاجز بين الصيام، يعني الصيام لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه في الإطعام، يعني على كيفية إطعام ولا نوعية إطعام، يفرق بين المساكين، لكل مسكين نصف طعام. هذا أرجح الأقوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة اللهم ارضى عنه الصحابي الجليل، لما كان في الحج آذاه الهوام، هوام رأسه، كان يأتيه يعني آلام وبعض يعني الأمور الطيارة تأتي إلى رأسه ويلبس شيء وهو محرم. فالحديث يقول طب ما يجوز المحرم يلبس شيء فوق رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صم كذا كذا أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والصاع النبوي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أربع حفنات من كفي الرجل، أربع حفنة مدود، يعني واحد اثنين ثلاث أربع، أو نقول صاع نبوي تقريبا 3 كيلوات، أو بالأدق 2750 جرام. إذا كنت بزكاة الفطر إن شاء الله عز وجل خذ 2750 جرام. في علماء قالوا 700 كيلوين ونص كيلوين 600 جرام، لكن الله أعلم، أنا أميل 2750 جرام صاع نبوي للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول قلنا يفرق على المساكين نص طعام، نص صاع. اليوم اللي أفطره 30 يوم، طبعا 29 يوم، أن هذا ما يستطيع أن يصوم، يجوز أن يصلح طعاما أو يدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي كانت عليه، كما فعل أنس بن مالك اللهم ارضى عنه، أطعم بعدما كبر عاما أو عامين الأيام التي كانت عليه، أطعم بعدما كبر كل يوم مسكين خبزا ولحما وأفطر. هذا في البخاري، وهذا هو يعني من شاء أن يفعل كذا أو تبي تدفع، وهذا أفتى به شيخنا بن باز رحمه الله، أو تبي تدفع دفعة واحدة لمسكين واحد، خذ هذه مثلا نسميه احنا مثلا خيشة من الرز أو هذا كذا دجاج إلى يكفيك شهر كامل، لأن أنا ما أقدر أصوم، هذه كفارة صيامي. ممكن تعطيه دفعة واحدة كما أفتى شيخنا بن باز، وهذا أظن مذهب الحنابلة في ذلك، أو تعطي كل يوم طعام مسكين، هذا كنا إن شاء الله ما في إن شاء الله تعالى حرج. هذه إخوان أفاضل بالنسبة إلى صفة يعني المريض الذي يرجى برؤه أو يتحمل، أو مريض لا يرجى برؤه أبدا ويكون على الحالة التي قلت آنفا بحمد الله سبحانه وتعالى. إذن هناك من أهل الأعذار المبيحة للفطر وهو المسافر. المسافر بنص القرآن والسنة إذا سافر مسيرة يعني شرعية، مسيرة فيها قصر الصلاة، أفطر هذا المسافر، له الحق في أن يفطر في يعني في سفره هذا. وهذا القرآن يعني بينه سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بنص القرآن الذي يعني هو موجود بحمد الله تبارك وتعالى، وضح ذلك ربنا أيما إيضاح سبحانه وتعالى. طبعا هناك أنواع السفر، سفر حرام لتجارة الخمر أو الخنازير أو قطع الطريق أو مرة بدون محرم امرأة راحت بدون محرم، هذا كله سفر محرم. ابن قدامة في المغني سفر واجب الحج أو العمرة الواجبة أو الجهاد الواجب، سفر مستحب سفر العمرة سفر حج التطوع أو جهاد التطوع، سفر مباح تجارة مباحة، سفر مباح مع الأولاد والزوجة، سفر مكروه سفر إلى مثلا قد تكون محرم كما قلنا، سفر مكروه يعني هنا محرم إلى أماكن مخسوفة خسف بها الله خسف بها سبحانه وتعالى كديار ثمود وحجر ونحو ذلك من ما خسف الله به الكفار المشركين، هذا ما يجوز. سفر مكروه لكن مو حرام، سفر الإنسان وحده، ولكن إذا كان معه يعني واحد، الحديث يقول لو يعلم مسافر أو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سافر راكب بليل وحده، لو يعلم الناس ما في الوحدة يعني في السفر ما أعلم صلى الله عليه وسلم ما سافر أو ما سار راكب بليل وحده، هذا البخاري في الصحيح في كتاب الجهاد. ويعني كما في الحديث الواحد ركب والاثنان ركب، لا عفوا الواحد شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الواحد يسافر بروحه شيطان، الاثنان شيطانان، الثلاثة ركب، هذا حديث عند أحمد بن داود وعند غيره. فالراكب الآن طبعا علماء حملوا الحديث هذا على كان في السابق أيام قطع الطرق ما في تعبيد ظلام ممكن يقتل يختطف، أما الآن كما قال ابن جرطبي رحمه الله وابن العربي وشيخنا الألباني الله يرحمه رحمه واسعة قالوا لا بأس بسفر الإنسان وحده الآن، ولا يسمى شيطان لا، لأن الآن الطريق عبدت وما شاء الله أكثرها فيها أنوار وفيها محطات تعبئة وقود، فليس هناك الحديث إلا كان في السابق. وأنا أميل إلى هذا القول، هذا قول قوي إن شاء الله، من الواحد يروح الدمام لوحده مثلا أو البحرين أو حتى مكة لوحده، أنا أقول أمر فيه عن طريق البر يعني إن شاء الله الأمر ما فيه بس، لكن كلما كان اثنين كان أحسن، ثلاثة أحسن وهكذا. هذه أنواع أخوانا فاضل في سفر يعني مباح، سفر كما قلنا مباح، حيتاجر يبلى بعض الأمور وهذا أمر مباح، أو سفر تنزه مع الأهل في دولة ما شاء الله زينة أو دولة غير زينة، دولة كافرة مثلا سويسرا فرنسا، أنا أقول يجوز، يجوز أن تسافر إلى هذه الدول ولو كان عن طريق السياحة، لكن أنا أقول الأولى عندنا دول ما شاء الله يعني فيها مناظر جميلة مثل دول عربية إسلامية جميلة، إسلامية جميلة، السعودية ما شاء الله أماكن فيها جميلة، الشام لبنان مصر اسكندرية، وأن اضطررت أن أسافر مثلا إلى دولة أوروبية فما في بأس، الأمر يعني إن شاء الله تعالى ما يصل إلى، أنا أميل إلى عدم التحريم. أما السفر الذي أبيح للفطر في رمضان هو الذي تقصر فيه الصلاة، للمسافر أن يفطر في رمضان بنص الكتاب والسنة والإجماع، القرآن قلنا فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني اللي بيسافر فمن كان منكم أيها المسلمون مريضا أو مثلا ممرض أو على سفر، قال تعالى فعدة من أيام أخر. والحديث يقول حديث أنس بن مالك الكعبي اللي قلناه هذا في الأمس، إن الله وضع الصوم عن المسافر، أو قال عز وجل أن الله، حديث صحيح أن الله وضع عن المسافر الصومة، يعني ما معنى وضع؟ بمعنى أسقط سبحانه وتعالى، إن الله وضع عن عن المسافر الصوم، وهذا بنص كلام الرسول ذلك الصلاة والسلام عليه. هذا حديث عند الترمذي أبي داود من ماجه النسائي وهو صحيح. طبعا الإجماع، أجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة، لكن البخاري يقول رحمه الله باب في كم يقصر الصلاة، وهذا مو يعني مبحثنا الآن، يعني متى نقصر الصلاة؟ نقصر الصلاة مثلا في الميصيب أو في الخفجي أو في الخيران، هذا مو مجال تفصيلنا، هذا البحث هذا مو بحثنا، وليس لنا أن نطرق له لأن الأمر يعني أخاف يطول علينا. لكن أنا أقول مبحثنا إن شاء الله هو السفر الذي يبيح له يعني الفطر، توصل إلى النويصيب هذا سفر، وصلت إلى هذا المكان لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة. الخفجي كذلك لك أن تقصر الصلاة ركعتين في الخفجي وهكذا، وإذا أنت انطلقت. هنا في سؤال مهم سألنا كثير، سائقوا الشاحنات والسيارات واللي عندهم عمل كبير كل يوم كل أسبوع كل شهر مرتين ثلاث يذهبون إلى دول الخليج مثلا، بالأسبوع شاحنة شحنت معها مياه ومثلا أمور يعني من المباحة، طعام شراب كذا، يتاجر فيه تاجر، وهذا الذي يقود الشاحنة مسلم، يروح الرياض مثلا في الأسبوع مرة، في الشهر أربع مرات، هل له أن يفطر أم أنه يصوم؟ لأن هذا ما يبيح له الفطر. الصحيح أن الأدلة الشرعية المتضافرة تدل على فطره، أنه يفطر، الأدلة الشرعية المطلقة، وهو على سفر، هو مقيم بالكويت أو مقيم في قطر ويأتي الكويت أو يروح البحرين، هو مكان ثابت فيه، والله يقول عز وجل سبحانه وتعالى أو على سفر فعدة من يوم أخر. إذا كان هذا مسافر، وهذا مسافر شرعا، والأدلة المطلقة الآية هذه وغيرها على أن هذا مسافر، أنا أقول أرجح الأقوال أنه يقصر الصلاة وكذلك يفطر إذا يعني أحب أن يفطر في السفر، له ذلك. وهذا الذي كان يفتي به مشايخنا الكبار في جواز الفطر، قالوا يعني لأن الأصل فيه أنه مسافر، فليش تمنعه؟ بعض العلماء قالوا مع الكثرة، هذا عمله وهذا شغله، يسافر مرتين يمكن باليوم، بالأسبوع مثلا راح، بالأسبوع الثاني أسبوع مرتين، هذا عمله، هذه وظيفته. فإذا قلنا أنت صم وشق عليه ظهره، لا تتمتع برخصة السفر من ركعتين، هذا يعني شقينا عليه أو شققنا عليه. فأنا أميل أحبتي في الله إلى أنه يعني يفطر ويصوم. أصحاب الشاحنة، أصحاب الطيران اللي يسميه يعني الملاحون هؤلاء يفطرون، إذا كان في طيارة بيطير مني إلى لندن ويحتاج الطيار إلى يقظة وإلى استعداد، والملاحين معاه في يقظة، فنقول إن شاء الله هذا ما في بأس. فهذه نقول البخاري يقول باب إذا صام أياما من رمضان ثم يعني شو اسمه سافر، هذا مبحث يعني آخر، وهو إذا صام أياما من رمضان ثم سافر أو نوى صيام يوم. المهم هذا البحث هو في مسألة مغادرة يعني البيوت. المسافر لا يخلو من أحوال ثلاثة: أن يدخل عليه رمضان في السفر ما في خلاف بين العلماء أنه يفطر، أن يسافر في أثناء الشهر ليلا وله الفطر في صبيحة الليلة. الحالة الثالثة وهي أن يسافر أثناء يوم رمضان، يسافر أثناء يوم رمضان، فهذا يقول إذا سافر فله أن يفطر. وهذا السفر أخوان الأفاضل يعني أنواعه في الفقه الإسلامي كثيرة، لكن إن شاء الله نحاول يعني أن أختصره. أولا هو أنواع ثلاثة. النوع الأول أنواع الصيام في السفر، أنواع ثلاثة: الإباحة في السفر مطلقا لفعل النبي ذلك صلوات الله وسلامه عليه، أنه معه 10,000 صلى الله وسلامه عليه، 80 في المدينة، فصام حتى بلغ الكديد، الكديد بضم الكاء، وقيل الكديد ما بين عسفان وقديد، حتى إذا وصل عسفان فلما سوت رحلته صلى الله عليه وسلم دعا بناء من لبن أو ماء فوضعه على رحلته فشرب نهارا رسول محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرى الناس ويفطرون بفطره صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على إباحة الفطر للصائم فعل الرسول في ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أول في إباحة الإفطار مطلقا. اللي بيسافر سفر من نيل الدمام أو البحرين أو يعني صوب السعودية من هنا عن طريق يسمونها القريبة عندنا هذه وراء العبد وراء حفر الباطن بارك الله فيك، يفطر هنا يفطر. الحديث عن عمرو بن أمية الضمري رحمه الله أو رضي الله عنه صحابي اللهم ارض عنه، قال: قدمت على الرسول صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال: انتظر الغداء يا أبا أمية. قلت: إني صائم يا رسول الله يا نبي الله. قال: تعالى أخبرك عن المسافر، إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. نسائي، وهو حديث صحيح. وحديث أنس مالك الكعبي اللي قلناه بالأمس، وهو كان عليه السلام يتغدى صلى الله عليه وسلم فقال: أدوا فكل. قال: إني صائم رسول الله. فقال: إن الله اجلس وحدثك عن الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر شطر الصلاة. قلنا هذا. والحامل والمرضع أسقط أو سبحانه وتعالى وضع عنهما الصيام. هذا حديث قلناه بالأمس. حديث هذا أنس بن الكعبي في دلالة على أن الله عز وجل سبحانه الرحمن الرحيم تكرم أسقط عز وجل عن الحامل والمرضع الصوم. والمسافر قال الحديث يقول: أحدثك عن الصوم والصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. حديث عند الترمذي وأيضا النسائي وعند غيرهما. النوع الثاني، الأول قلنا مطلقا هذا يصوم. النوع الثاني تخيير، يخير العبد المسلم بين الصيام وبين الإفطار في السفر، تخير. حديث أبي الدرداء يقول: خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار في يوم حار حتى يضع الرجل بدأ يده على رأسه من شدة الحر. الله أكبر. وما فينا صائم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد رب الرواحة صحابي الشهيد الذي مات استشفي في غزوة مؤتة. ولمسلم خرج مع صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، منا يعني الصائم ومن المفطر. والحديث يقول أيضا، حديث جابر بن عبد الله، كنا مع صلى الله عليه وسلم سافرنا فصام بعضنا وأفطر بعضنا، تخير اللي يصوم أو يفطر. حديث عائشة مرضي عنها تقول سأل حمزة بن عمرو الأسلمي الصحابي الجليل النبي صلوات وسلامه عليه عن الصيام في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي لفظ يا رسول الله أني رجل أسرد بالسين أسرد الصوم أفأصوم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم إن شئت وأفطر إن شئت. هذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، صم إن شئت أفطر إن شئت، خيره بين الصوم والإفطار صلى الله عليه وسلم. لفظ البخاري يا نبي الله إني أسرد الصوم أكثر أو كثير الصوم في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر صلى الله عليه. في حديث أيضا عند مسلم في الصحيح رغم 1121 يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر، هل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. مسلم في الصحيح. فحديث حمزة بن عمرو المتتابع هذا الذي سقته بطرقه بحمد الله عز وجل يدل دلالة واضحة على التخيير بين الصوم وبين الإفطار، حتى قال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله عز وجل، الله أرخص لنا عز وجل، فقال إن أخذت بها فجميل حسن عند الله عز وجل، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي مسلم سافرنا مع صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. فالسلف الصحابة كان صائمين بعضهم والآخر كان صائم، فلا هذا عاب على هذا ولا هذا عاب على هذا. وحديث أيضا سعد الخدري رحمه الله عنه قال سافرنا مع رسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت تخصم الله عز وجل، فمنا من صام ومنا من أفطر. الحديث يقول إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، يعني أفطروا. وفي حديث آخر إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، هنا الأمر قال فأفطروا. وكانت عزمة، الأولى كانت تخصى إنه ما فيها فأفطروا، الثانية عزمة فأفطروا، عزمت عليكم يعني أن تفطروا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأفطرنا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الكريم صلى الله وسلامه عليه بعد ذلك في السفر، عزمة، العزمة الفريضة وهي ضد رخصة. مسلم، هذا المسلم في كتابه في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، هذا حديث يدل على يعني التخيير عن عبد الله بن أوفى اللهم ارض عنه صاحب الجليل بن أبي أوفى قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غربت الشمس قال لرجل صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا، اجدح لنا يعني من جدح، يعني حرك السويق بالماء ويخوض حتى يستوي ويحرك اللبن بالماء ونحوه. والمجدح عود مجنح الرأس تساط به الأشربة، وربما يكون له ثلاث شعب. وجدحوا أي خلطوا، اجدح لنا تعال يعني اخلط اللبن وحرك الماء وكذا حتى نستعد للإفطار. رسول صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله الشمس، وفي رواية أن عليك نهارا، وفي رواية لو أمسيت يا رسول الله. قال انزل فاجدح لنا صلى الله وسلم عليه. قال لو انتظرت حتى تمسي يا رسول الله؟ قال انزل فاجدح لنا. ثم قال إذا رأيتم الليلة، طبعا هنا يعني تفصيل في الحديث منه صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الليلة أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا رأيتم الليل قد يعني أقبل، الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر، بدأ النهار يدبر فقد أفطر الصائم. الحديث هذا طبعا معناه إذا ما عندنا توقيت كنا بالبر أو بالبحر، الجو يمكن يختلف شوية، إذا كان مثلا طلع الطيارة مشينا بعد الساعة ووقت الآن إفطار خلاص صار إفطار نفطر، لكن ربما الشمس تطلع مرة ثانية لا عبرة بذلك. أقلعت من البلدة الكويت ست وربع أذن المغرب، فعليك أن تفطر. الشمس بعد ساعة ساعتين طلعت مثلا ربما في دولة أفريقيا وكذا، هذا ما لنا شغل فيه. فالشمس إذا غابت من هنا وجاء الليل فقد أفطر الصائم كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. النوع الثالث في السفر في الصيام الأمر بالإفطار والترغيب في الفطر والترهيب والتحذير من الصيام. نوع ثالث الأمر بالإفطار أن تفطر، لابد أن تفطر، والترغيب الإفطار أو ترهيب من الصيام، تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تصوم، لحديث سعد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران موضع بقرب مكة فآذنا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون في لقاء مع العدو، فكان صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر فآذنا من الأذان، يعني هذا معنى الإعلام، الإعلام بدخول الوقت، فأذن مؤذن بينهم يعني معناه أن هذا جاء الوقت الآن، فآذنا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. شوف أجمعون كلهم ما خلف أحد اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. حديث هذا عن الترمذي وهو صحيح. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام الرسول صلوات وسلام عليه. قال أبو بكر قال والذي حدثني لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب بالعرج، مكان يعني بقرية من عمل من يعني قريب المدينة تسمى بالعرج، رأيت عليه السلام يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر الشديد الذي كان في عهده في مكة في المدينة صلى الله عليه وسلم. حديث هذا عند أبي داود وهو حديث صحيح. حديث أيضا الأمر بالإفطار في السفر، قلنا سفر مباح، وسفر يخير، لا سفر فيه لابد أنك تفطر. عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم منطقة هناك، فصام الناس، ثم دعا بقدح صلى الله عليه وسلم فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربه صلى الله عليه وسلم، فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام يا رسول الله، فقال أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة. في حديث ابن عباس إن الناس قد شق عليهم الصوم، شق عليك الصوم وحر شديد أفطر خشية أن تصاب بمرض أو بإعياء أو بتعب، ولك هم العصاة لأنهم لم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسلم في الصحيح روى الحديث هذا. أيضا الأمر بالإفطار في السفر خشية المرض، أنس بن مالك الأنصاري قال اللهم ارض عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام سقطوا من العطش الجوع الإعياء، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. طبعا هؤلاء الناس كانوا تعبانين، فسقط الصوام من شدة الإعياء، والمفطرون الذي كانوا أقوياء بنوا الأبنية، جمع بناؤها والخباء والخيمة بنوها، وسقوا الركاب يعني الإبل، عطوا الإبل ماي لأنه ما شاء الله قوياء، وفي خيمة يعني الله يرحم اللي مات في الجهرة من يومين رحمة واسعة سبحانه وتعالى، الخيمة التي احترقت هذه باب لها باب واحد كما يقال، وهي مصيبة والله فاجعة كبيرة هذه، الله يرحمهم وإن شاء الله قد يكون خير لهم يعني الله أعلم عز وجل، لأن الحديث يقول الحريق شهيد، فإذا كان واحد إن شاء الله عنده توحيد عنده قام الصلاة ومات على هذا الأمر فنرجو لهم الشهادة يكونون يعني، والواحد يتذكر الأمور هذه يحزن كثير والله لحال فاجعة كبيرة والله، لحد الآن واحد متأثر منها تأثير عظيم، حتى سبحان الله أنا بس ذكرت الخيمة في الحديث، خيمة ضربوها الأبنية بعد خيمة، تذكرت الأخوان من الجراء الذين ماتوا، حتى الواحد ما يعرف اللي مات أمه زوجته أخته ما يعرفه من كثرة التفحم في هذا المصاب الجلل، على ماذا سبحان الله، على أي شيء، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، في رواية أحبتي في الله الأجر كله، هذه شاذة عند العلماء شاذة الله أعلم، أنا أميل إلى أنها غير صحيحة، ذهب المفطرون اليوم بالأجر بس مو كله، كله معناه هذا اللي صام الأجر، فهذه شاذة عند العلماء. يعني الأجر الكثير أخذه المفطرون، الصائمين أخذوا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الإعلام فؤاد عمدة الأحكام لابن الملقن رحمه الله، وهذا كلام شيخ سامي تيمية، وما أذكر أنه شار إلى شذوذها. أيضا كذلك أحاديث تدل على أن الصوم يعني ليس نصوم بالسفر، ليس من البر الصيام في السفر، يا رسول الله أن فلان من الناس قد اجتمع الناس عليه وظلله، قال ما له؟ قال الصائم يا رسول الله، ما له؟ قالوا رجل صام عليكم السلام، صام يا رسول، رجل قد صام. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا البخاري، حديث جابر بن عبد الله مرضى عنه. كنا في سفر، ليس من البر الصيام في السفر. حديث اللفظ النسائي: إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. حديث صحيح عند النسائي. لكن قال أفاضل في لفظ شاذ: ليس من بر في صيام في سفر، هذا شاذ. وللأسف الشديد أنه قال بعض العلماء أنه سند صحيح، قد يكون صحيح، لكن لفظ شاذ على لغة أهل اليمن: ليس من بر في صيام في سفر، هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاه حاشاه أن يقول ذلك. وهذا عند أحمد في المسند، وقال عنه صحيح الإسناد نرناؤوط، لكنه شاذ. شيخنا الألباني الله رحمه رحمه واسع قال: حديث ليس من بر في صيام في سفر شاذ، كما قال الشيخ الألباني رحمه رحمه واسعة. والحديث: ليس من البر الصيام في السفر، هذا لفظ البخاري على لغة يعني الأشعريين وكذا، هذا كله يعني حديث شاذ. فالصيام في السفر كما قلنا يعني حالات ثلاث: يشق عليه الصيام، ما يتحمل يفطر، لا تلقي بيديك تلو كما قلنا لا والحديث. الثانية: يشق عليه مشقة لكن يتحملها. الثالثة: ما يشق عليه تماما فيصوم. أقسم الله عز وجل. مذهب الإمام أحمد الحنابلة أن الفطر أفضل من السفر. الآن نأتي إن شاء الله إلى مسألة تفضيل. العلماء اختلفوا في الأفضل في صيام المسافر إذا لم يشق عليه، على قولين. مذهب الإمام أحمد الحنابلة أن الفطر أفضل في السفر لمن لم يشق الصيام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والأفضل عند إمامنا رحمه الله، يعني الإمام أحمد، الفطر في السفر. ومذهب مذهب عمر بن عباس سعيد المسيب الشعبي الأوزاعي أصحاب الراهويه: حجتهم ليس من البر الصيام في السفر. البخاري مسلم في الصحيح. نقول هذا في فقه الحنابلة: الأفضل عندهم هو الفطر أفضل. وحديث قال ابن قدامة في ذكر في المغني: حديث المرأة معنا أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة. حديث إن الله يحب أن تترخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أدل بذلك. شيخ سامي تيمية له كلام نفيس رائع جميل رحمه الله في هذه المسألة في شرح العمدة، ذكر أحاديث ثابتة والبخاري اللي قلت آنفا واللي قبله، وقال: البر هو العمل الصالح. فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الصوم في السفر ليس بعمل صالح بل هو من المباح، فلا حاجة للإنسان أن يجهد نفسه. وقد قال الرسول، هذا يعني كلام دقيق في سام تيمية، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا حديث ما شاء الله، إذا أنت علمته أن الله عز وجل يكتب للمسلمين اثنين أجر إذا كانوا في ظرف السفر أو المرض. مسلم كان يصوم يوم الخميس أيام البيض، عند درس ما شاء الله يحضر درس، عند الدورة يحضر كذا، يزور المقبرة مثلا بعض الجنائز، لكن مرض. واحد سافر طلب العلم أو علاج أو سفر لأمر ما، فالله عز وجل وهو الرحمن الرحيم يكتب لهذا المسلم والثاني أجرهما وإن لم يفعل هذا الشيء. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فإذا أنت كنت مسافر ليس هناك من داع أن تصوم، أو مثلا تصلي 12 كل يوم الليلة، أو تصلي أيام، أو تصوم أيام يوم الخميس. ليش؟ أنك أنت كنت في الكويت تصومهم، والله عز وجل لما كنت صائم أو مريض الله يكتب لك سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. ونحمد الله عز وجل أننا الآن في يعني بحث حول الصيام في السفر، وقلنا أن الشيخ سالم تيمي رحمه الله بيّن في كلام يعني بديع ماتع رائع رحمه الله، وبيّن أن الأفضل المسافر في السفر هو أن يفطر. الحديث ليس من اللي بيرسم في السفر، ذكر حديث والعبد إذا مرض أو سافر، قلنا الحديث هذا أيضا منذ فترة قليلة. وقال رحمه الله: فإذا سافر في رمضان وأفطر كتب الله له صوم رمضان، ثم إذا قضاه كتب له صوم قضائه عز وجل، فليكون في الصوم زيادة فضل. والحديث يقول أن الله عز وجل يعني ذكر آيات كثيرة في الترخص سبحانه وتعالى. وأيضا الشيخ سام يقول أن ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان بعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. البخاري في الصحيح. حديث آخر: في السفر يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة سبحانه وتعالى، وعمت الصحابة على ذلك، وذكر آثار كثيرة عن السلف في هذا الأمر. وقال بعض السلف أن يعني الصوم قد يكون يعني إذا تحمل فهو يعني هو أفضل عند الله عز وجل، وهذا نص كلام ابن حجر في يعني فتح الباري رحمه الله تعالى. ذكر ابن حجر أن ملخص كلام ابن حجر في الفتح أبي الفضل رحمه الله أن المسلم المسافر إذا كان يستطيع الصوم في السفر فهذا أفضل في عند أفضل له، إذا كان المسلم في السفر ما يستطيع الصوم في السفر فالفطر أفضل له. واضح الكلام؟ فإذا كان واحد ما شاء الله يتحمل، ممكن يروح الدمام بروحه أو المدينة بروحه بالسيارة أو معه زوجته وعياله وأهله، لكن يروح ما يريد أن أحد يساعده، وقوي يتحمل ما يوجع الرأس وعوارات، هذا في حق الصوم يكون أحسن. أما واحد والله ما يقدر يصوم، يشق عليه الصوم، لا أنا أقول أفطر، لأنك أنت الآن يعني تتعب ما تستطيع أن تصوم. هذا بالنسبة إخوان أفاضل إلى فقه أهل الأعذار المبيحة ل يعني الصوم. وعندنا بارك الله فيكم الأمر الأخير حتى نختم هذا، ما نبي نطول حتى باشر. النوع التاسع اللي يباح له الفطر في نهار رمضان: من احتاج إلى الفطر للتقوي في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، في لقاء العدو، أن يلقى العدو، فالأحسن أن يفطر. إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. هذا الحديث قلناه، هذا من يعني الآن قلناه، فحديث كثيرة تدل على أن إلاقي العدو، يواجه العدو، إنزال العدو، الأولى أن يصوم، الأولى عفوا أن يفطر، لأن الآن يحتاج الجيش إلى أكل وطعام وملاقات وجهاد وركض ومصارعة وإنزال ومبارزة وركض جري، هذا يحتاج إلى الصعب، وما يتأتى له أن يصوم وهو جاهد. لذلك الشيخ سالم بن تيمية الفقيه العظيم رحمه الله في غزوة شقحب اللي أظن 702 هجرة، كان يدور على الجيش، جيش مصر، والشام في قتال التتار، يقول أفطروا أفطروا، قاعد يأكل أمامهم، قاعد يأكل شيخ سامي تيمية، هذا كان يوم عصيب، يأكل أمامه وهو صائم، يأكل يشرب الماء، أفطروا أيها الجند أفطروا، إنكم أفضل لكم إذا أنتم ملاقوا العدو، أفطروا. يقول في الترجمة فكان شيخ سامي يأكل ويقول أنكم منصورون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يقول شيخ سامي أنكم منصورون إن شاء الله تحقيقا ليس تعليقا، أنا أقول إن شاء الله تحقيقا مو تعليقا، علقها على المشيئة، لأن أنت إن شاء الله منصورون، الله ناصركم عز وجل على جندكم لكم الآن، يعني ما شاء الله أقوياء والجهاد وطهرون بلاد المسلمين من الكفر والشرك والنصرانية واليهودية والمسيحية والمجرمين هؤلاء، أنكم منصورون. فأفطروا ففطروا شخصا من تيمية، ويأكلون يأكلون حتى أن الله عز وجل نصرهم سبحانه وتعالى في غزوة شقحب، وكان هذا يوم عظيم لا ينسى أبدا. شخصا من تيمية كان أفطر في يوم رمضان، ليش؟ كما قلنا لأن اللي جابه الجيش وهو صايم غير اللي جابها وهو مفطر. أذكر أنا اللي يسمونه هذا، يعني ما شاء الله في غزو في رمضان في أيام خط بارليف وكذا، الأخوة المصريين يقولون يعني كنا صايمين وأفطرنا في ذاك اليوم، فالله سبحانه نصرهم في هذا اليوم، كان في رمضان، كان شوية هناك تقوى، يعني إن تنصروا الله ينصركم أو يثبت أقدامكم، كما قال سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم أو يثبت أقدامكم. يقولون، وأنا كنت أناقش بعض أخوة هناك في سيناء، في يعني مكتوب في سيناء هناك، لما ذهبنا لها طبعا جزء في آسيا وجزء في أفريقيا، الإسماعيلية هذه في أفريقيا، والجزء الثاني الملامس الإسماعيلية هو في آسيا. فكنا هناك كما قال المصريون، كنا يعني في غاية إن شاء الله يكون يعني في دين وفي صيام وفي تقوى الله عز وجل، فغارت الطيارة المصرية على اليهود وفشلوا خططهم، ورأينا يعني المدرعات والدبابات اليهودية مكسرة هناك. يكون إن شاء الله يكون نصر طيب للمسلمين المصريين في خط بارليف هناك في سنة 1972 فيما يعني أذكر. ليش؟ الحديث يقول إنكم قد نوتم من عدوكم فأفطروا، والفطر أقوى لكم، الفطر يعني أقوى لكم. خلاص، على كل حال أخوان أفاضل، الآن الحمد لله خلصنا في يومين مسألة أهل الأعذار الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان، ذكرنا منهم العوارض، الصوم قد يغتفر للمرء 9 سطر، حمل يعني إرضاع، إكراه يعني واحدة حامل تفطر، مرضع تفطر، مكره هذا قلناه في الدرس اللي أمس، سفر مسافر يفطر، مريض يفطر، جهاد يفطر، جوعه واحد يوعان وعطشان يمكن إذا ما أكل أو شرب يموت، مو مريض لا عطش، وهذا بيناه بالتفصيل في الدرس أمس، أو كبر واحد كبير في السن إذا ما أكل. إن شاء الله غدا نتكلم عن مفسدات الصوم إن شاء الله عز وجل. هذا ما عندي، والشكر موصول لكم، جزاكم الله خير، وأشكر حضوركم، وهذا ما عندي، أدعو الله لكم الخير والسداد والطيب والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com